الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وما اشتقاقه؟ هذا الاسم أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو اسم منقول من الحمد، وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإدلاله وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد، وبني على وزن مفعل محمد، مثل معظم ومحبب ومسود ومبجل ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير. فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرج ونحوها. وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا أو وقوعا. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد مرة، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد مرة، محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال حمد فهو محمد، كما يقال علم فهو معلم، وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره. يعني محمد علم على رسول الله، وصفة لرسول الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى. غير النبي لا يكون الاسم في حقه إلا على العلمية لا على الوصفية، فما أكثر الذين تسموا باسم محمد وهم مذممون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه محمد علم وصفة، وهذا شأن أسماء الرب، أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتابه أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء نبيه أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. فالله الخالق، البارئ، المصور، القهار، أسماء دالة على معان هي صفاته. كذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسماء الكتاب العزيز أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي. في حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، متفق عليه. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فأشار إلى المعنى. فهذه الأسماء ذكرها مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها، لم تدل على مدح. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، لو كانت ألفاظا مجردة لا معنى لها لم تدل على المدح، وقد وصفها سبحانه بأنها حسنى كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. قال: ليس هذا كلام الله تعالى. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ قال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم، وكان قد قرأها والله غفور رحيم بعد ذكر قطع يد السارق، قال: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: هذا ليس بكلام الله. عاد القارئ إلى حفظه فقال: والله عزيز حكيم. قال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. لهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. في السنن من حديث أبي بن كعب: قراءة القرآن على 7 أحرف، ثم قال: ليس منهن إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. لو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو هذا، لأنها لو كانت أعلاما محضة لكانت مترادفة، كلها تدل على الذات فقط، ولكنها من حيث ما دلت عليه من الصفات تكون متباينة، وأما من حيث دلالتها على الذات فهي مترادفة. فالعليم هو الحكيم، الله تعالى هو العليم وهو الحكيم وهو السميع وهو البصير، فتكون مترادفة تدل على معنى واحد عندما تكون متعلقة بالذات، فالذات واحدة، العليم هو الحكيم هو السميع هو البصير. وأما من حيث دلالتها على الصفات والمعاني فإنها تكون مترادفة، فليس معنى السميع بمعنى البصير، وليس معنى العليم بمعنى الحكيم، فهي أعلام وأوصاف. لو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآيات بهذا أو هذا. أيضا الله سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم، يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، الجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به والعليم بمضمونه، والقرآن مملوء من هذا والمقصود التنبيه عليه، ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم، حماها الله من كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. ولو لم يكن في هذا الكتاب، يعني في جلاء الأفهام، إلا هذا الفصل وحده لكان من له ذوق ومعرفة مكتفيا به. إذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم محمد لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند الملائكة ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض أجمعين وإن كفر به بعضهم، فإنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحوداً أو عناداً أو جهلاً باتصافه بها، ولو علم اتصافه بها لحمده، فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجود صفات الكمال فيه، فهو في الحقيقة حامد له صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر وهو صلى الله عليه وسلم. اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فإن اسمه محمد وأحمد، وأمته الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد. هكذا عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد، وبيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة. ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها، يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير سورة الإسراء، كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد بن حميد وغيرها من تفاسير السلف. وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض، واستنقذهم من أسر الشيطان ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به، حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد الكواكب، ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله، وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده، والناس يأكل بعضهم بعضا. من استحسن شيئا دعا إليه، وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح، فأغاث الله به البلاد والعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت والعدم، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة. وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها، كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره. ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وروى أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة، فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على غير نبيهم. فأنزل الله جل وعلا تصديق ذلك: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أخذ من عقل فلان وفلان وقدمه على كلام الله وكلام رسوله، وعرفهم صلى الله عليه وسلم الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، فلم يدع حسناً إلا أمرهم به، ولا قبيحاً إلا نهى عنه، كما قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد حسن. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضح، ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتح، ولا مشكلا إلا بينه وشرح، حتى هدى الله به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء، والحمد لله رب العالمين.